الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال. لا يجوز للمسلم أن يصيد في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، أي لا يقطع شوكه، ولا يختلى خلاه، أي لا يأخذ حشيشه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. الشيء الساقط لا يجوز أخذه إلا لمن يعرف وينادي. الحديث بطوله رواه السبعة. فهذا البلد حرام لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه الذي نبت من الله، ولا يختلى خلاه، أي لا يؤخذ حشيشه الذي نبت من الله، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، أي لمن ينادي بها. قوله: كصيد المحرم. الصيد في الحرم مثل صيد المحرم، فيجب فيه الجزاء على المحرم وغيره. وتقدم من الأدلة ما فيه كفاية ومقنع، فإذا صاد يجب عليه الجزاء، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. يحرم قطع الشجر الذي نبت من الله في الحرم، وكذلك حشيشه الأخضر الذي نبت من الله، إلا الإذخر وهو نبت له رائحة طيبة أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذه للضرورة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، بل نقل ابن المنذر إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، ودليل ذلك تقدم قريبا. ويحرم صيد النعم فائدة على المقدم في المذهب: تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقصه، والحشيش بقيمته. إذا قطع شجرة من الحرم مما نبت من الله، إذا كانت كبيرة ففديتها بقرة، يذبح بقرة ويقسمها على الفقراء، وإذا كانت الشجرة صغيرة يذبح شاة ويقسمه على الفقراء، هذا فدية. والغصن بما نقصه، إذا قطع غصنا من الشجرة فينظر كم قيمته يتصدق به، والحشيش كم قيمته يتصدق به. روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء رحمهم الله أنهم قالوا: في الشجرة العظيمة بقرة، أي يفدي بذبح بقرة. وقال ابن الزبير رضي الله عنه: في الشجرة الصغيرة شاة، يذبح شاة ويقسمها على الفقراء. وعند مالك رحمه الله شجر الحرم ليس بمضمون، لكن تقدم كلام ابن عباس وابن الزبير أن الشجرة الكبيرة فديتها بقرة، والصغيرة فديتها شاة. وعند الشافعي رحمه الله: تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله: في الجميع قيمة، ولكن ورد عن السلف كما تقدم. تكملة: ما أنبته الآدمي الذي نبت أنبته الآدمي من الشجر وغيره في الحرم يجوز قطعه ولا ضمان، إذا كان أنت غرسته وبذرته فلا يلزمك ضمان. ما أنبته الآدمي من الشجر وغيره في الحرم يجوز قطعه ولا ضمان، لأنه هو الذي زرعه، هو الذي يعني أنبته بإذن الله، وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وعند بعض العلماء رحمهم الله الجميع، يعني سواء نبت من الله أو أنبته الآدمي لا يجوز قطعه. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، قال: ويحرم صيد المدينة، ويحرم صيد المدينة لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، والمدينة بين لابتين. إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها، أي شجرها، أو يقتل صيدها. رواه مسلم رحمه الله. والعظاه الشجر، والخلاء الحشيش. وحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: المدينة لا يقتلى خلاها، أي لا يقطع حشيشها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، أي عرفها. ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه، ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله. ولا جزاء، أي ليس في شجر المدينة جزاء، بل ممنوع، ولكن لم يلزم به جزاء، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، لأنه لم يرد ما يدل على وجوب الجزاء، والأصل براءة الذمة. ويشهد لذلك ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، طفل، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير. فلم ينكر صلى الله عليه وسلم إمساك الطير. قال: ويباح الحشيش للعلف، يعني من المدينة، يباح الحشيش للعلف، علف الدواب، وآلة الحرث، أي الخشب الذي يحتاج إلى وضعه على البير لإخراج الماء، يجوز أخذه ونحوه، لحديث علي رضي الله عنه. وتقدم وفي الصحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه: ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، لا يخبط شجر المدينة إلا لعلف الدواب. قوله: وآلة الحرث، أن يجوز أخذ الخشب لوضعه على البئر لإخراج الماء، لقول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، أي الإبل، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان، الخشبتان اللتان على البئر، والوسادة، كذلك أشياء يوضع على البئر، والعارضة والمسند، يعني هذه أشياء توضع على البئر لإخراج الماء، يعني فأذن في أخذ هذا من أرض من الحرم. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد، أي لا يؤخذ من شجر الحرم. رواه أحمد. والمذكور في هذا الحديث كلها من الأخشاب التي تجعل على الآبار، القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، والمذكور في هذا الحديث كلها من الأخشاب التي تجعل على الآبار من أجل إخراج الماء بواسطة الدواب، فأذن فيها لأجل الضرورة، لأجل الحاجة. قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور، حرم المدينة ما بين عير اسم جبل إلى ثور اسم جبل، ما بين الجبلين المدينة حرم، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلاً حول المدينة حما، أي لا يؤخذ شيشها، بل هي لإبل الصدقة ومواشي الصدقة. متفق عليه. فلما تقدم من الأدلة ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله إلى أن للمدينة حرما كحرم مكة، يحرم صيده وقطع شجره، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحرم صيد المدينة ولا قطع شجرها، لعله لم يبلغه الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بحرمان الصيد، صيد المدينة وقطع شجرها. واستدل أبو حنيفة بقوله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ورد ابن القيم رحمه الله هذا الاستدلال في كتابه الأعلام من 4 أوجه. فهذا لا يدل على أن حرم المدينة ليس بحرام. تقدم من الأدلة أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. باب دخول مكة. يسن من أعلاها، الحاج إذا دخل مكة يسن أن يدخل من أعلاها من جهة الحجون. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها من جهة الحجون، وخرج من أسفلها من جهة الشبيكة. متفق عليه. والمسجد من باب بني شيبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام من باب بني شيبة. قال: هو المشهور بباب السلام، وهو المقابل وجه الكعبة، وبينه وبينها، بين باب بني شيبة وبين الكعبة، تقريبا 30 متراً. وبعد التوسعة للمسجد أزيل عن مكانه. ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم، باب بني شيبة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك، مستحب، ليس بواجب لكن مستحب. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه، لما رواه الشافعي والطبراني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ترفع الأيدي في الصلاة. وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة يرفع يديه ويدعو: اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالعفو والعافية والصحة والسلامة والمعونة والتيسير. وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع أي مزدلفة، وعند الجمرتين الصغرى والوسطى، وعلى الميت في صلاة الجنازة. وفي هذا الحديث انقطاع، أي سقط الراوي، قاله البيهقي في سننه، في سنده ضعف. قوله: وقال ما ورد، أي يقول هذا الذي ورد، لما رواه الشافعي وابن جرير والبيهقي رحمهم الله عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وروى البيهقي والحاكم رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام، أي السالم من العيوب والنقائص، الله عز وجل منزه عن جميع النقائص، ومنك السلام، أي أنت تسلم عبادك المؤمنين، فحينا ربنا بالسلام. ثم يطوف مطبعا، ثم يطوف بالكعبة مطبعا، يسن ذلك. وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد أخضر صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه رحمهم الله، والذي ذكره في كتاب رحمة الأمة عن مالك رحمه الله أن الاطباع ليس بسنة، والصحيح أن الاطباع سنة، يعني عند القدوم. فائدة: صفة الاطباع أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، تجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن، وطرفيه طرفي الرداء الطرف اليمين والشمال عاتقها على عاتقه الأيسر. هذا معنى الاطباع، أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه الطرف اليمين والشمال على عاتقه الأيسر. والطباع هذا لأنه يعين على الرمل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعران فطافوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم. رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، المعتمر يبدأ بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم. أما القارن الذي جمع بين العمرة والحج يطوف طواف القدوم، والمفرد الذي أحرم بالحج يطوف طواف القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، أي قوي البدن، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة أي فرجة فاستلمه، أي استلم الحجر الأسود، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد ورزين في مصنفه رحمهم الله. قوله ويستلمه ويقبله، يستلمه أي يمسحه بيده اليمنى، ويقبل الحجر الأسود. أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري رحمه الله: يستلمه ويقبله، يمسحه بيده اليمنى ويقبل الحجر. وهذا عبادة لله، الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة لله عز وجل. فإن شق تقبيله قبل يده، يمسحه بيده ويقبل يده، إذا مسح الحجر بيده يقبل يده. فإن شق اللمس، أي شق أيضا مسحه باليد، أشار إليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره حتى يراه الناس ويقتدون به صلى الله عليه وسلم، كلما أتى على الركن الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر، كان في يده عصا محنية الرأس يشير بذلك ويكبر، يشير إليه، أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود رحمهم الله. تنبيه: من لم يستلم الركن اليماني هل يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود أم لا؟ المذهب الأول يعني يشير، صرح به الأصحاب، وبعضهم يقول إذا لم يقدر أن يمسه لا يشير، لأنه ما ورد، لما ورد الإشارة إلى الركن اليماني. أما الحجر الأسود يقبله ويستلمه، وإذا لم يتيسر يشير قل بسم الله والله أكبر. أخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر أي الأسود يقول بسم الله والله أكبر. وأخرج الطبراني رحمه الله عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الحجر أي الأسود قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله ورجاله رجال الصحيح. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي والطبراني رحمهم الله في الأوسط. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قال ابن حجر رحمهم الله في التلخيص وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله: ويجعل البيت عن يساره، إذا بدأ الطواف يجعل الكعبة عن يساره. أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. قال: ويطوف سبعا، هذا من شروط صحة الطواف أن يكون سبعة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف في البيت، يعني يرمل ويمشي أربعة. متفق عليه. والرمل إظهارا للنشاط والقوة إغاظة للمشركين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. فائدة: يجوز للطائف بالكعبة أن يقرن بين الأسابيع، إذا كان يطوف تطوع يجوز أن يطوف سبعة ثم سبعة، يقرن بين اثنين ثم يصلي لكل سبعة ركعتين. فائدة: يجوز للطائف، يعني إذا كان الطواف تطوع يجوز للطائف بالكعبة أن يقرن بين الأسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وفعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أخرج ذلك البيهقي رحمه الله في سننه، وترجم له بقوله: باب القران بين الأسابيع. يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الأفق الذي قدم من البلدان الأخرى في طواف القدوم يرمل ثلاث أشواط إظهارا للقوة، إغاظة للكفار. يسن ذلك لما تقدم من الأدلة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وقول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. تنبيهات: أما غير الأفق يعني أهل مكة فليس الرمل بمشروع له، لا يرملون، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه في طواف الإفاضة الذي بعد رمي الجمرة، لم يرمل، إنما عند القدوم رمل. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وأبو داود واللفظ له رحمهم الله. التنبيه الثاني: الرمل مشروع في حق الرجال دون النساء. الرمل في طواف القدوم للرجال دون النساء، أما المرأة إذا تحركت تفتن الناس فالمرأة لا ترمل. الرمل مشروع في حق الرجال دون النساء، ومثله السعي، يعني حتى في المسعى المرأة لا ترمل، لأن تحرك المرأة فتنة. قال: ومثله السعي. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، بل نقل ابن المنذر إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، لما روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني الرمل. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، لكن فينا أسوة، أي افعلن كما نفعل، يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. قال ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء، أما المرأة فلا لا تستلم الحجر ولا الركن اليماني، لأن اختلاط الرجال والنساء منكر. الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني عند القدوم ترمل ثلاث أشواط من الحجر، من الركن الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني الشوط كامل ترمل ثلاث أشواط كاملا. وبه قال الثلاثة رحمهم الله: وعند بعض العلماء من الحجر إلى الركن اليماني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط الثلاثة كاملة. الرمل من الحجر إلى الحجر. وبه قال الثلاثة رحمهم الله: وعند بعض العلماء من الحجر إلى الركن اليماني. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. في كل مرة يستلم، في كل مرة إذا تيسر. وبه قال الثلاثة رحمه الله: إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: استلام الركن اليماني ليس بمسنون، لعله لم يبلغه الدليل، بل هو سنة. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حتى يكفر الله الذنوب، صغائر الذنوب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي رحمهم الله، وروى أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، أي لا يترك أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. ومن ترك شيئا من الطواف، لأنه عليه السلام طاف سبعا وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، أن لا بد أن يطوف طواف كامل لا ينقص منه شيء. وفي لفظ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله أو لم ينوه، إذا لم ينوي الطواف لا يصح، لا بد من النية، والنية القصد، والقصد محله القلب، لا بد تنوي طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، تنوي بقلبك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، اتفق عليه، من حديث عمر رضي الله عنه. فائدة على المقدم في المذهب: شروط صحة الطواف 13، شروط صحة الطواف 13: النية والإسلام والعقل والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، والطواف بجميع البيت، وجعل البيت عن يساره، وتكميل السبع، وأن يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة بين أشواطه، وأن يكون الطواف في المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو جدار الحجر أو عريان أو نجس، لم يصح. قوله الشاذروان هو التلييسة التي في أسفل الكعبة، لا تمشي عليه، قال انزل عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاذروان ومن وراء جدار الحجر، لا تطلع على جدار الحجر بل من أسفل. وقال لتأخذوا عني مناسككم، قوله أو جدار الحجر، وذلك لأنه ثبت أن سبعة أذرع من الحجر تقريبا من البيت وجداره منه، وهذا هو اختيار الشيخ ابن تيمية وقول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. سبعة أذرع من الحجر داخل الكعبة. وقد جاء في الصحيحين رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة، المال الذي جمعوه لبناء الكعبة فرغ، فتركوا هذا الجزء من لم يدخلوه في الكعبة. فسبعة أذرع من الحجر من نفس الكعبة، ومن لم يتمكن من الصلاة داخل الكعبة يصلي في الحجر، وذلك مستحب. قوله أو عريان، إذا طاف عريان لا يصح طواف، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. فلا يجوز للعريان أن يطوف، والمرأة كلها عورة، لا بد أن تستر. قوله أو نجس، إذا كان عليه نجاسة لا يصح طوافه. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بوجوب الطهارة للطواف، ومنهم المالكية والشافعية رحمهم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فدل على أن من شروط الطواف الطهارة، متفق عليه. وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله باب الطواف على وضوء، وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن الجارود والدارمي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولفظ النسائي والبيهقي والدارمي رحمهم الله: الطواف بالبيت الصلاة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. وقد صرح الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمه الله بأن الطهارة للطواف مستحبة وليست بواجبة، لكن الصحيح أن الطهارة واجبة لصحة الطواف. تنبيه: اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكن إن اضطرت إلى الطواف كما لو أرادت رفقتها الخروج أي السفر ولم يمكنها المقام بعدهم، طافت وأجزأها ذلك، يعني لأجل الاضطرار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة مقال مطول هو في المجلد 26 من مجموع الفتاوى طبعة الملك سعود رحمه الله، وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين لما بحث في هذه المسألة وهو طواف الحائض سال واديه، يعني تكلم كلام طويل حتى ملأ الخوابي وبلغ الروابي، يعني تكلم كلام طويل فأجاد وأفاد رحمه الله. فائدة: عن أحمد رحمه الله رواية: يجوز للحائض أن تطوف وتجبر ذلك بدم، وهو قول أبي حنيفة، إذا كانت مضطرة تطوف ولكن تذبح ذبيحة وتتصدق به ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني إذا طاف بالكعبة يصلي ركعتين خلف المقام، لما رواه أحمد ومسلم رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فائدتان: ركعتا الطواف سنة على الصحيح من المذهب، وبه قال الشافعي رحمه الله، وعن أحمد أنهما واجبتان، قال في الفروع وهو أظهر، وهذا قول أبي حنيفة والظاهرية رحمهم الله. الفائدة الثانية: يجوز فعل ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام لفعل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين، بل يجوز خارج مكة لفعل عمر رضي الله عنه. روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وذو طوى هو المعروف بالزاهر، ورواه البيهقي رحمه الله وترجم له بقوله: باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان. وترجم البخاري رحمه الله لفعل عمر رضي الله عنه وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بقوله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. فصل: ثم يستلم الحجر، إذا صلى ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم قريبا، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني قبل الوصول إلى الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بذكر الصفا، نبدأ بالصفا ثم المروة، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومنه ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول، ينزل من الصفا ويمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول، ثم يسعى أن يرمل شديدا إلى الآخر، إلى العلم الآخر، هناك علمان أخضران، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى أن يرمل في موضع سعي إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه، أي الذهاب يعتبر سعي، يعتبر واحد، ورجوعه سعيه، رجوعه يعتبر سعي، فالذهاب يعتبر واحد والإياب يعتبر واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى في بطن المسيل قال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، وفيه أي في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. قوله ويسعى في موضع سعي لحديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به الإزار، يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد والشافعي رحمهم الله. وروى مالك والنسائي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، يعني يرمل بين الميلين الأخضرين ذهابا وإيابا. قوله ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لفعله صلى الله عليه وسلم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، إذا بدأ بالمروة الشوط الأول هذا يلغى، فالبداية تكون من الصفا لا من المروة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا نبدأ بالصفا. وبهذا قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله: فما بدأ الله به قولا نحن نبدأ به فعلا. ونقل صاحب كتاب رحمة الأمة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن بدأ بالمروة جاز ذلك، والحق أحق أن يتبع، فإذا بدأ بالمروة يلغى ذلك الشوط. قال: وتسن فيه الطهارة، السعي تسن فيه الطهارة أي فليست بواجبة، وهو قول الأئمة الثلاثة. وعن أحمد رحمه الله تجب الطهارة للسعي. قال: والموالاة أي بين الطواف والسعي، يعني يكون السعي بعد الطواف، لا مهلة بينهما، لفعله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الشيخ تقي الدين وأكثر العلماء رحمهم الله. وأما الموالاة بين أشواط السعي فشرط لصحته، أن يكون متوالي لا يمهل بين الأشواط بل يكون متواليا. وأما الموالاة بين أشواط السعي فشرط لصحته على الصحيح من المذهب كالطواف. فائدة: شروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والمشي مع القدرة والموالاة وتكميل السبع، وكونه بعد الطواف ولو مسنوناً كطواف القدوم واستيعاب ما بين الصفا والمروة عن استكمال. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. المعتمر إذا لم يسق الهدي إذا طاف وسعى يقصر من شعره ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجع. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فكان قارنا. فأما من أهل بعمرة فحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة إذا لم يسوق الهدي، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر، ساقوا الهدي وبقوا على الإحرام إلى يوم النحر بعدما يرمى جمرة العقبة. رواه 7 الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المحرم بالعمرة إذا وصل إلى الكعبة يقطع التلبية، ينتهي وقت التلبية للمتمتع للمحرم بالعمرة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يعني الحجر الأسود، عند طواف القدوم، عند طواف العمرة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود رحمهم الله. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الذين تمتعوا وتحللوا، يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، اليوم 8 من ذي الحجة قبل الزوال منها أي من مكة، ويجزي من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. قال لحديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بات بها وصلى الفجر، ثم مكث قليلا بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم توجه إلى عرفة. الحديث رواه مسلم مطولا رحمه الله، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله. قوله: ويجزي من بقية الحرم، أي يحرم من أي مكان من الحرم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعموم الأدلة. قوله: ويبيت بمنى، أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. تنبيه: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح من المذهب. قوله: فإذا طلعت الشمس، يسن لمن بات بمنى ليلة عرفة أن لا يسير منها إلا بعد طلوع الشمس لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. بعد طلوع الشمس توجه من منى إلى عرفة. قال: وكلها موقف، عرفة كلها موقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه. قوله: إلا بطن عرنة، فليس من عرفة، إلا بطن عرنة ليس من عرفة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ونقل ابن رشد رحمه الله عن مالك رحمه الله: من وقف بعرنة فحجه صحيح وعليه الدم، وبطن عرنة غربي مسجد عرفة.